بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 83 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في أحكام السفر، وذكرنا السفر الذي تتغير به الأحكام، وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة في السفر، واليوم نتابع في ذلك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليها، فوجب إعمال إطلاقها. والقبح المجاور لا ينفي الأحكام كالبيع وقت النداء. والصلاة في الأرض المغصوبة. ولا يكون مسافرا مع.
هلا هنا وقفنا أخوانا، متى يبدأ حكم السفر؟ اتفقنا أن المسافر يبدأ بسفره فإذا كان قاصدا مسيرة 3 أيام فإنه يصير مسافرا، ولكن لا تتعلق به أحكام السفر إلا إذا خرج من عمران بلده. إذن في السفر لابد من أمرين، من نية ومن فعل. النية هي أن يقصد مسافة 3 أيام، والفعل هو أن يخرج من عمران بلده. وذلك لأن إثبات السفر هو إنشاء، فإنشاء السفر لابد له من فعل يقترن بالنية، أما الترك لا يحتاج إلى فعل مقرون بالنية. الترك إخواننا ما بدأ فعل، أما الإنشاءات إنشاء الفعل إثبات الأفعال بدها فعل مع النية. ألا بالصيام، الصيام ترك الأكل، بدء الصوم يكون بإيش؟ فقط بالنية، ما هيك؟ هل هناك فعل آخر غير النية؟ ما في. لماذا؟ لأن الصيام عبادة عدمية أساسها الترك، ترك الطعام والشراب وكذا. أما الصلاة هي عبادة فعلية، إنشاء، ركوع، سجود، قيام، في شيء موجود، لذلك لا يكتفى فيه بالنية، بل شو بدأ؟ بدأ النية، بدأ أيضا التحريمة، ما هيك؟ الحج أيضا شو بدأ أخواننا؟ يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى النية، ويحتاج أيضا إلى التلبية، لأنه فعل وجودي. فالسفر هو إنشاء سفر، لذلك يحتاج إلى أمرين، إلى نية وإلى فعل. النية هي أن يقصد مسيرة 3 أيام، والفعل أن يخرج من عمران بلده. فلو أنني الآن في البلد نويت السفر وتوجهت إلى السفر عن الصيف في البلد، ما الحكم؟ طالما أنا داخل العمران أصلي 4 ركعات. الآن أنا مثلا توجهت إلى الحج، خرجت من بيتي هنا وأنا متوجه إلى الجنوب، من هون إلى آخر دمشق في الجنوب في مسافة طويلة. طيب أنا ناوي السفر وراكب الباص في السفر، لكن لو صليت أنا في الطريق هنا داخل دمشق شو بصلي؟ 4 ركعات. لماذا؟ ولو كنت ناوي السفر، ولو أرد دعاء السفر، لماذا؟ لا يكتفى بالنية فقط. طيب متى أبدأ بحكم السفر؟ قال: إذا خرجت من عمران البلد. إذن هنا تحقق فعل قارن النية فثبت السفر. نعم.
ولا يكون مسافرا مع قصده تلك المسافة إلا إذا جاوز بيوت مقامه ولو بيوت الأخبية.
نعم.
وإن كانت متفرقة إذا فارق عما قرب من خيمته، وإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر مفارقة الماء والمحتطب. كذا في مجمع الروايات.
لو نزلوا مدة إقامة، مثلا أقاموا على بئر في الصحراء، فيعتبر خروجهم من هذا المكان أي بمفارقة البئر، طبعا تركوها فورا دخلوا في حكم السفر. نعم.
ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا.
نعم.
ثم المعتبر المجاوزة من الجانب الذي خرج منه،
وإن كان ربما من نقطة أخرى ما جاوز، يعني البلد الآن من هذا المكان انتهى العمران، لكن بعد شوي ما انتهى العمران، أنا بدي الأرض اللي طلعت منها أنا إذا خرج من العمران فإنه ينتهي، يبدأ حكم السفر وتنتهي مكان الإقامة بمجرد ما جاوزت العمران. بس مو كل إنسان جاوز العمران صار مسافر، لا، لابد أيضا أن يكون قاصدا لمسيرة السفر. نعم.
ولو حاذاه في أحد جانبيه فقط لا يضر، كما في قاضي خان وغيره. ويشترط أن يكون قد جاوز أيضا ما اتصل به، أي بمقامه من فنائه، كما يشترط.
طبعا الفناء هو المكان الملاصق للمصر المعد لحوائجه، مثل المقبرة، مثل الساحات المتصلة بالمصر المعدة لركض الضواب، وما في زمانهم يعني. الآن هذه المسافات المعدة لتخديم البلد تكون في حكم البلد هي.
كما يشترط مجاوزة ربضه، وهو ما حول المدينة من بيوت ومساكن، فإنه في حكم المصري.
لكن لو فصل بينها وبين المصر بفاصل مقدار غلوة، يعني مقدار شيء 300 خطوة، فإنه لا يشترط مجاوزته. هذا إذا كان متصل يشترط مجاوزته، أما إذا كان منفصل بفاصل فإنه لا يشترط مجاوزته.
وكذا القرى المتصلة بربض المصري يشترط مجاوزتها في الصحيح. وإن انفصل الفناء بمزرعة أو قدر غلوة وتقدم أنها 400 خطوة لا يشترط مجاوزته، أي الفناء. وكذا لو اتصلت القرية بالفناء لا بالربض لا يشترط مجاوزتها، بل مجاوزة الفناء كذا في قاضي خان. والفناء المكان المعد لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء التراب، ولا يعتبر البساتين من عمران المدينة وإن كانت متصلة ببنائها، لأن البساتين ليست من البلدة، ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو بعضها. ولا يعتبر سكن الحفظة والأكرة
والأكرة
اتفاقا، وإنما شرطنا المجاوزة لأنه عليه الصلاة والسلام قصر العصر بذي الحليفة.
يعني هؤلاء إخوان الأجراء أو المكلفين بالحراسة وما شابه ذلك، هؤلاء يعني سكناهم هنا غير معتبر هذا.
وقال علي رضي الله عنه: لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا.
الخص هو البيت من قصب، يعني مر عليه سيدنا علي قال: لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا، طالما نحن قبل الخص إذا لسانا في عمران البلد.
ويشترط لصحة نية السفر ثلاثة أشياء: الاستقلال بالحكم،
واحد أن يكون الذي ينوي مستقلا بالحكم وليس تابعا لغيره، إذا كان تابعا لغيره فإنه لا عبرة لنية التابع بل العبرة لنية المتبوع. نعم.
والثاني البلوغ. والثالث عدم نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام، فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه، أو جاوز العمران ناويا ولكن كان صبيا، أو تابعا لم ينوي متبوعه السفر.
كان تابعا لم ينوي متبوعه السفر، امرأة مع زوجها نوات السفر هي ولم ينوي الزوج، إذا عدنا الشروط، أول شرط أذان
الاستقلال بالحكم.
نعم.
والثاني البلوغ.
فلو كان صغيرا لا عبرة لنيته لأنه تابع لمن هو معه كأب أو ما شابه ذلك.
والثالث عدم نقصان مدة السفر عن 3 أيام.
فلو أنه نوى مدة أقل من ذلك لا يكون مسافرا.
فلا يقصر من لم يجاوز عمران مقامه.
لأنه لا عبرة لهذه النية إلا بمجاوزة العمران.
أو جاوز العمران ناويا ولكن كان صبيا أو تابعا لم ينوي متبوعه السفر. والتابع كالمرأة مع زوجها وقد أوفاها مهرها المعجل.
جميل، لأنه إذا لم يوفيها معجل مهرها ما بتكون تابعة له، هي مستقلة في نفسها. نعم بالله عديد هذا يمشي. نعم لأنه لم يعطيها معجل المهر.
وإن لم يوفها لم تكن تبعا له ولو دخل بها. لأنه يجوز لها منعه من الوطء والإخراج،
أن يخرجها معه في السفر
للمهر عند أبي حنيفة رحمه الله.
بس هي أول مرة يعني، إذا صار أنه أول مرة تراخي مش الحال يعني.
لا قال لك ولو بعد الوطء، ما هيك؟
ولو دخل بها.
أي ولو دخل بها. نعم. أما قول أبي يوسف الآن أنه يسقط حقها بالوطء. نعم. أما قول أبي حنيفة لا، ولو بعد الوطء.
والعبد غير المكاتب.
أما المكاتب هو حر يدا، لذلك ليس له تبعية لسيده.
فيشمل المدبر وأم الولد مع مولاه والجندي مع أميره إذا كان يرتزق من الأمير. والأجير مع
له راتب من الأمير فهو تابع له في حركته.
والأجير مع المستأجر والتلميذ مع أستاذه.
إذا كان إنسان مستأجر إنسان ليصحبه في السفر ليخدمه في السفر، إذن عبرهم لمن؟ لنية المستأجر وليس للأجير. الأجير بيسأل المستأجر هل نقصر الصلاة أم نتم، قال له لا أنا نويت السفر أو نويت الإقامة، فعندها يكون صلاة الأجير في الإتمام والقصر تابعة لنية المستأجر، وكذلك من التلميذ مع أستاذه.
التلميذ مع أستاذه
إذا خرج معه في السفر فهو تابع له، فالعبرة لنية الأستاذ.
والمكره
حتى لو نوى الإقامة أو الإتمام أو السفر لا عبرة بهذه النية.
والمكره على السفر والأسير والأعمى مع المتبرع بقوده.
نعم، أما لو كان أعمى عم يعطي أجرة على قيادته فالعبرة لمن؟ للمستأجر. أما المتبرع الأعمى تابع له.
وإن كان أجيرا فالعبرة لنية الأعمى.
طيب.
أو كان ناويا دون الثلاثة.
ما جاء أمير السفر ولو نفس الحكم أمير السفر أنه ثلاثة بأمر أحدهم ولو نفس الحكم.
طاعته واجبة، أما هو الذي ينوي عنا كمان لا أعلم هذا. اتخرأها هيك؟
هل هو مو جايبه؟
اتخرأها أنت هيك؟
أنا إيه بتذكر هيك مرة معي أمير.
لا أعلم هنا.
أو كان ناويا دون الثلاثة.
نعم.
لأن ما دونها لا يصير به مسافرا شرعا لما تقدم. وتعتبر نية الإقامة والسفر من الأصل كالزوج والمولى والأمير دون التبع كالمرأة والعبد والجندي. إن علم التبع نية المتبوع في الأصح فلا يلزمه الإتمام بنية الأصل الإقامة حتى يعلم.
طبعا هذا الإنسان التابع نوى متبوعه الإقامة التابع ما أدري صلى العشاء ركعتين، نعم، ثاني يوم عم خبره قال له أنت شو صلى العشاء مباري؟ قال له ركعتين، قال له إحنا وين الإقامة؟ قال له ما أدريت. صح صلاة التابع ركعتين لأنه لم يعلم أن متبوعه نوى الإقامة. نعم.
كما في توجه الخطاب الشرعي وعزل الوكيل، حتى لو صلى أياما قبل علمه صحت في الأصح. وروي عن بعض أصحابنا أن عليه الإعادة كما في البرهان. والقصر عزيمة عندنا لما قدمناه، فإذا أتم الرباعي
ورخصة إسقاط صار عزيمة لأن الأصل وهو الإتمام لم يبقى مشروعا في حق المسافر.
فإذا أتم الرباعية والحال أنه قعد القعود الأول قدر
صار كأنه صلى الفجر أربع ركعات. لو صلى الآن الظهر أربع ركعات وهو مسافر كأنه صلى الفجر أربع ركعات، لذلك إذا قعد القعود الأول وقام إلى الثالثة والرابعة صحت صلاته، أما لو لم يقعد ما صحت صلاته لأنه ترك الركن وهو القعود على رأس الركعتين لأنه نهاية صلاته. نعم.
والحال أنه قعد القعود الأول قدر التشهد صحت صلاته لوجود الفرض في محله وهو الجلوس على الركعتين، وتصير الأخريان نافلة له مع الكراهة لتأخير الواجب وهو السلام عن محله إن كان متعمدا.
أيضا محله هو محل السلام على صلاة ركعتين، فهو سلم إمتى؟ بعد أربع ركعات. طيب بس هو ناوي الظهر، لك ولو ناوي الظهر، الظهر ركعتين في حقك، ليس لك أن تنوي أربع ركعات. هل بصير أنت الآن تنوي الفجر أربع ركعات؟ ما بيصير. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر ركعات الصلاة، فقدر على المسافر ركعتين وليس أربعا.
وإن كان ساهيا يسجد للسهو، وإلا أي وإن لم يكن قد جلس قدر التشهد على رأس الركعتين الأوليين فلا تصح صلاته لتركه فرض الجلوس في محله واختلاط الفرض بالنفل قبل كماله، إلا إذا نوى الإقامة لما قام للثالثة في محل تصح الإقامة فيه لأنه صار مقيما بالنية فانقلب فرضه أربعا.
يعني لو في حال قبل يعني أن تنتهي صلاته نوى الإقامة، لما نوى الإقامة في مكان يصلح للإقامة انقلب فرضه من ركعتين إلى أربع ركعات، فعندها صح فرضه أربع ركعات. لماذا؟ لأن فرضه تحول من ركعتين إلى أربع ركعات.
لازم حين القيام للثالثة موسينا.
وترك
القعدة في الأوليين غير مفسد في حقه،
في حق مين؟ في حق من صلاته أربع ركعات، لأن القعود الأول صار واجبا وليس بركن.
وعلى هذا لو ترك القراءة في إحدى الأوليين ثم نوى الإقامة صح فرضه.
ليه؟ بيقرأ بالركعة الثالثة. أما لو أنه لم ينوي الإقامة وترك القراءة في إحدى الركعتين إذن لم يأتي في القراءة المفروضة في الركعتين، كما لو قرأ في الفجر في ركعة واحدة ما صحت صلاته، الفرض أن يقرأ في ركعتين
لأنه أمكنه أن يقرأ في الأخريين كما في التبيين.
نعم.
ولا يزال المسافر الذي استحكم سفره بمضي ثلاثة أيام مسافرا يقصر حتى يدخل مصره، يعني بلده أو يعني بلدة بها وطنه الأصلي، أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية.
إذن يبقى على حكم السفر حتى يدخل وطنه الأصلي سواء نوى فيه الإقامة أو لا. دخول الإنسان إلى وطنه الأصلي لا يشترط فيه نية الإقامة، يعني صحت الإقامة مباشرة بمجرد دخولك، يعني لو إنسان مسافر الآن اضطر يدخل لبلده ولو ساعة واحدة يجيب غراض بده يسافر فورا، وصل على البيت أذن الظهر حب يصلي 4 ركعات، شو بيصليها؟ كاملة. لماذا؟ داخل الوطن ولو كان لساعة واحدة. هذا الوطن الأصلي إخواننا بمجرد دخوله صرت مقيما. الحالة الثانية إذا نوى الإقامة في موضع آخر غير موضع الوطن الأصلي أديش 15 يوما، أما لو نوى أقل من ذلك فإنه يبقى على حكم السفر. نعم.
أو ينوي إقامته نصف شهر ببلد أو قرية. وأما إذا لم يسر 3 أيام فلا يشترط أن تكون إقامته في بلد أو قرية لعدم استحكام السفر.
طلع مثلا مسافة 2 يوم ثم نوى الإقامة وحب يلغي السفر، بمجرد ما نوى الإقامة بطل سفره. لماذا؟ لأنه بالأصل أنت ما لك مسافر لسه، لم تبتعد عن بلدك هذا المقدار.
كما يتم بمجرد الرجوع إلى وطنه وإن لم
كما يتم
كما يتم بمجرد الرجوع
يعني
إلى وطنه
الصلاة. الإنسان الآن طالع من بلده وناوي السفر، مشي 2 يوم ما صارت 3 أيام لسه، خطر بباله يلغي السفر. أو إنسان طالع من هو مثلا بالطيارة وصل على المطار، صلى الظهر 4 ركعتين المسافر، بعد منها أخبر أن الطيارة أجل الطيارة ما في سفر اليوم، خطر بباله أنه يرجع إلى البلد. هو بالمطار بنفس المكان اللي صلى فيه الظهر صلى العصر، شو بيصلي هلا؟ 4 ركعات. لماذا؟ لأنه نوى إلغاء السفر، بمجرد ما ألغى السفر يتم، بمجرد ما ألغى السفر يتم. ليه؟ لأنه لم يقطع مسافة السفر. أما لو طالع أنا مثلا على حلب صرت لحمص، بحمص أنا الآن نويت أني ألغي السفر ما بدي كمل بدي أرجع، بكل أحوال من حمص للشام سفر، بيرجع الآن هو على الطريق يبقى على حكم السفر حتى يدخل بلده لأنه قطع مسافة 3 أيام. أما عم نحكي الصورة لو رجع من الطريق قبل أن يسير 3 أيام فإنه بمجرد ما نوى إلغاء السفر يتم. واتفقنا أن الترك ما بده فعل، شو بده؟ نية فقط. أما إنشاء السفر بده نية وفعل. نعم.
كما يتم بمجرد الرجوع إلى وطنه وإن لم يدخله، لأنه نقض للسفر قبل الاستحكام.
نعم.
وهو يحتمل النقض لأنه ترك، بخلاف السفر فإنه لا يكون مسافرا بمجرد نيته لأنه فعل ولا بد من وجوده. وتقدير الإقامة بنصف شهر لما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا قدمت بلدا وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها 15 يوما ولياليها فأكمل صلاتك، وإن كنت لا تدري متى تضعن فاقصرها. والأثر في المقدرات كالخبر، إذ الرأي لا يهتدي إليه.
ربما يقول هذا كلام الصحابة، نقول نعم، الأثر المنقول عن الصحابة مما لا يدركه الرأي هو في حكم المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
تنبيه: الحاج إذا وصلوا بغداد في شهر رمضان ولم ينوا الإقامة صلوا صلاة المقيمين، لأنهم إذا عزموا أن لا يخرجوا إلا مع القافلة ويعلمون أن بين هذا الوقت وبين خروج القافلة 15 يوما فصاعدا كأنهم نووا الإقامة. كذا في التجنيس والمزيد.
نعم. وصلوا على بغداد برمضان، متى يخرج محمل الحج؟ قال بشوال. قديش باقي لشوال؟ قال أكثر 15 يوم. إذن معنى ذلك إقامتكم هنا في انتظار المحمل هي نية إقامات لمدة 15 يوم إذا صاروا مقيمين في هذا البلد.
تجمع حاج وحجاج.
لا الحاج اسم الجنس يعني.
وكذا الحكم في الحاج بعد العودة من منى إلى مكة إن علموا إقامة الأمير 15 يوما بعده لا يخرج إلا بعدها لزمهم الإتمام وإن لم ينوي الإقامة. وعلله في البزازية بدلالة الحال ولسان الحال أنطق من المقال.
نعم. يعني إنسان الآن دخل إلى مكة المكرمة 20 ذي القعدة، هو الآن محرم عم يستنى عرفات. قديش باقي لعرفات؟ 19 يوم. إذا معنى ذلك أنت مقيم في مكة، فشو بتصلي؟ 4 ركعات بتصلي إخوانا، 4 ركعات. نعم. طالما أنك مقيم. أما لو أنه دخل في أول ذي الحجة بده يقعد الآن بمكة المكرمة 20 يوم، تتخللها خروج إلى عرفات ويبيت ليلة في مزدلفة ثم يعود إلى مكة، ما الحكم؟ يصلي هنا صلاة المسافر. لماذا؟ لأن خروجه من مكة إلى عرفات ومبيته في مزدلفة يقطع الإقامة هذه، فتصارت الإقامة مجزأة قبل عرفات وبعد عرفات. قبل عرفات 9 أيام، بعد عرفات 10 أيام، إذا معنى ذلك ما صار 15 يوم، تعتبر كل واحدة لحالة. لماذا؟ لأنه فصل بينهما خروج من البلد واشترط أن تقيم في البلد إقامة مستمرة 15 يوم. فهون لو رجع من منى بعد منى الآن انتهت المناسك، أمير الحج الآن قاعد 15 يوم، إذا معنى ذلك الحجاج يقيمون لأنه تبع له في هذا السفر. لو كان سابقا المحمل إخواننا ما بيمشي إلا كله سوا، مثل الآن رئيس الفوج هلأ بزماننا الحجاج تبع إله. أما إذا بيعرف حاله مستقل وأن سفره بيده فإنه لا عبرة له بنية الأمير.
وأما نيتهم الإقامة قبل الصعود إلى عرفات فلا تصح إذا كان زمن الخروج إلى منى وعرفات في 15 يوما،
في الخمسة عشر يوما
كذا في البحر. وقصر إن نوى أقل منه أي من نصف شهر لما قدمناه، أو لم ينوي شيئا وبقي على ذلك سنين وهو ينوي أنه غدا يخرج أو بعده، لما روى البيهقي بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان 6 أشهر في غزات، فكنا نصلي ركعتين
لتوقعهم أن أيام قليلة نخرج، بعد كم يوم نخرج، بعد أسبوع نخرج. إذا لم ينو 15 يوم إذا متصلة، بل كانوا يتوقعون الخروج في كل مدة قصيرة.
وأذربيجان بفتح الهمزة والراء وسكون الذال المعجمة، وعن جماعة مثل ذلك. روي عن سعد بن أبي وقاص
مثل ذلك، يعني مثل ما نقل عن عبد الله بن عمر.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أقام بقرية من قرى نيسابور 2 شهر وكان يقصر الصلاة. وكذلك علقمة بن قيس أقام بخوارزم 2 سنة يقصر الصلاة. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في العناية. ولا تصح نية الإقامة ببلدتين لم يعين المبيت بإحداهما.
يعني أنا طالع أنا على الحج، وين إقامتك؟ قال أنا في عندي بيتين بمكة ابن أب، نعم هون وهون، ما بتصح الإقامة لا هون ولا هون، ويبقى على حكم السفر ما لم يعين المبيت في إحداهما. لماذا؟ لأن الإقامة تنسب إلى مبيت الإنسان. تعرف حالك أنت الآن بتبات 15 يوم بهذه القرية، إذن هذه إقامة. لا أنا حبيت 5 أيام هون 5 أيام هون كذا، إذن هذه ليست إقامة.
طيب هون سيدنا ممكن يتعدد الموطن الأصلي؟
لا الوطن الأصلي يتعدد، موطن الإقامة لا يتعدد، هون وطن إقامة.
نعم. إذا كان أصلي مثلا
الأصلي يتعدد.
نعم.
إيه نعم.
إذا كان متزوج ثنتين عنده بيتين
أنا حسبني الآن الوطن الأصلي يتعدد. متى ما إنسان يعني استحدث وطنا أصليا في مكان آخر، نقول إذا كان بينهما مسيرة سفر أثناء الطريق بينهما هو مسافر، أما أثناء جلوسه هنا أو هنا فهو مقيم، سواء نوى 15 يوم أو أقل.
مو بس هو شراء بيت، يعني بيكون زوجة
أو لا بده يكون نية استقرار بغض النظر الزواج أو كذا، نية استقرار دائم، أنا هنا لإقامة مستمرة هنا.
لأن الإقامة لا تكون في مكانين، إذ لو جازت فيهما لجازت في أماكن، فيؤدي إلى عدم تحقق السفر. وإذا عين المبيت بإحدى البلدتين كان مقيما،
وخروجه أثناء النهار لا يضر، خروجه أثناء النهار لا يضر. نعم.
لأن إقامة المرء تضاف إلى مبيته.
في عطوانها بالسوق يسأله وين ساكن، بالدرجة الفلانية، لك عجيب ما بروح عبت إلا كم ساعة بس، أكثر إقامته وين؟ جلوسه في العمل، ويضاف الإقامة لوين؟ إلى مكان المبيت.
يقال فلان يسكن حارة كذا وإن كان بالنهار في الأسواق، وهذا إذا كان كل من الموضعين أصلا بنفسه.
نعم.
وإن كان أحدهما تبعا للآخر، وإن كان أحدهما تبعا للآخر بأن كانت قرية قريبة من المصر بحيث يجب الجمعة على ساكنها، فإنه يصير مقيما فيقيم بدخول أحدهما أيهما كان، لأنهما في الحكم كموطن واحد، كذا في التبيين. ولا تصح نية الإقامة في مفازة لغير أهل الأخبية،
لأن أهل الأخبية إقامتهم هنا في البادية،
لعدم صلاحية المكان في حقه. خمس صفحات
نقف أخواننا هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.